إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القول الصحيح قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين. قال رحمه الله: بل قولنا الذي نقول ونعتقده وندين الله به هو قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة. يعني إذا اجتمع هؤلاء، إذا اجتمعت الصحابة، اجتمع التابعون بعدهم على قول، فلا يمكن أن يكون هذا الذي اجتمع عليه باطلا، لأن هؤلاء هم أمة الإسلام، وهم يعني التطبيق العملي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقولوا شيئا ويجتمع عليه إلا وهو حق في نفس الأمر. قال: فمن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري وابن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وأصحاب الكتب الأمهات الست وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا الذين قضوا بالحق وبه يعدلون وبه كانوا يعدلون، وهو إمرارها كما جاءت. إمرار ماذا؟ إمرار نصوص الصفات، ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص في صفات الله عز وجل، هذا كان اعتقادهم، كان اعتقادهم إمرار الصفات كما جاءت، إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة تفسيرها قراءتها، يعني مجرد القراءة تعتبر تفسير، لا يطلبون معنى زائدا على المعنى الظاهر، على معنى النص الظاهر. لماذا؟ لأنهم لا يستشكلون ظاهر هذه النصوص، لا يرون ظاهر هذه النصوص مش مشكلا عندهم، وإلا فالظاهر ليس محتاجا إلى تفسير. الإنسان يحتاج إلى تفسير في الكلمة الغريبة التي لم يسمع بها، إذا كانت اللفظة لا يعرف معنى هذه اللفظة فهو يسأل عن معناها، لكن إذا كانت اللفظة واضحة فلا حاجة إلى السؤال عن معناها، لأن السؤال عند ذلك يكون استشكالا لظاهرها، ظاهر هذه اللفظة. هنا لو أن الصحابة رضي الله عنهم أو واحدا منهم سأل ما معنى قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا يعني معنى هذا السؤال استشكال لوصف الله عز وجل بهذا الوصف، لإثبات هذا الوصف لله عز وجل. ليه؟ لأن اللفظ ليس مشكلا، في ليس غريبا، ألفاظ الآية ليس فيها شيء غريب. فالسؤال هنا ليس سؤالا عن معنى لفظة، وإنما هو سؤال استشكال، فهذا لم يرد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن من بعدهم ولا عن واحد من أئمة الهدى من أهل العلم، ما سأل عن معنى آية من آيات الصفات لا استشكلها، ولا يعني سأل عن معنى غير المعنى الظاهر. فهو إيه؟ كما قال إن تفسيرها إمرارها قراءتها، تفسيرها قراءته. وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهم الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر. يعني ما كيف يقول يا أخانا الذي يشبه الله عز وجل بخلقه؟
يعني مثلا
لا يقول ماذا مثال كده أحسنت. أيوة. يعني يشبه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، يقول وجه كوجه ويدين كيدي المخلوقين ونحو ذلك. فهذا هو التشبيه، أنه يمثل صفة الله سبحانه وتعالى بصفة المخلوق، هذا تشبيه. من شبه، لكن الذي يسمي الذي يثبت الصفات مشبها هذا متعدي، متعدي وقائل بالباطل، لأن هذا ليس تشبيه، الإثبات لا يقتضي تشبيها، الإثبات لا يقتضي تشبيه. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، الذي يعطل الصفات ولا يثبت الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، ويحرف النصوص أو يفوض معناها، لا يثبت لله معنى، لا يثبت لله صفة، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، ونفى عن الله النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. يعني يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات، وينفي عن الله عز وجل النقائص. يعني إذا كان الضحك مثلا في حق المخلوق نقصا، هذا النقص منفي عن الله سبحانه وتعالى، نثبت الصفة لله عز وجل. الرحمة، الرحمة في حق الإنسان ممكن فيها ضعف، فيها ضعف، لكن هذا المعنى لا نثبته لله سبحانه وتعالى. يعني نثبت لله الصفة كما أثبتها لنفسه، والنقص ننفيه عن الله سبحانه وتعالى. قال: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها. يعني هذا مما لا يسع أحدا أن ينكره، الخلاف فيه غير سائغ ولا يسع. لماذا؟ لأن هذا أمر من أصول الدين، من أصول الدين معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله عز وجل بما بيّنه الله عز وجل لنا وأخبرنا به عن نفسه سبحانه وتعالى. قال: لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. الذي ينكر صفات الله سبحانه وتعالى بعد إقامة الحجة عليه وبيان الحق له فهو كافر. قال وأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، بعد إقامة الحجة عليه وبيان الحق له فيها وإقامة الأدلة على أن الله عز وجل أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. عند ذلك من خالف وجحد الصفات عنادا وجحودا يحكم بكفره. قال وتثبت هذه الصفات وينفى عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى، فقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي يعني المتأخرون من أصحابه يعني أكثرهم أشاعرة ينفون كثيرا من الصفات لا يثبتونها لله عز وجل، فهم قلدوا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الفروع وخلفوه في أصول الدين. هذا من أبخس الحظ، من أن يتبع إمام أو يقلد إمام في الفروع في الأحكام ويخالفه من قلده في أصول الدين، كيف يكون يعني معظما له مقدرا له ويأخذ بقوله ويتعصب له ويذب عنه، وربما رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل قوله، فأين هو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أصول الدين وفي معرفة الله رب العالمين؟ هذا أمر يعني يخالفه كثير من المتأخرين. قال رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه. ليس كمثله شيء في ذاته، يعني ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذات أحد من المخلوقين. قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه، يعني لا نعلم من صفات الله سبحانه وتعالى إلا بقدر ما علمنا الله، لا نستطيع أن نزيد عليها شيئا ولا أن ننقص منها شيء، لا نأتي بشيء من عند أنفسنا. قال فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، يعني لا نستطيع أن نتصور الصفة وأن نكيفها، هذا معنى بلا حد ولا تقدير، وهو تكييف، تكييف الصفة، كيف الصفة. ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغ صفته الواصفون، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت، يعني مهما شنع على أهل السنة من الناس من شنع لا يجب عليهم ألا يبالوا بهذا التشنيع، وأن يثبتوا على الإيمان بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من الصفات. قال وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، والتحديد في هذا كله بدعة، تحديد البحث عن الكيف، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه سميع بصير لم يزل متكلما عالما غفورا عالم الغيب والشهادة
علام الغيوب، هذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد كما قال تعالى ثم استوى على العرش، وهو على العرش بلا حد، يعني ما معنى وهو على العرش بلا حد يا خان يوسف؟ الكيف كلمة منصرف إلى الكيف، يعني عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى سئل كيف نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه بائن من خلق، قيل له بحد، قال بحد، حد هنا معناها إيه؟ أنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، يعني أن الله عز وجل ليس شيئا من ذاته داخلا، ليس شيء من ذاته داخلا في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته داخلا في شيء من ذاته سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى منفصل بذاته عن خلقه. لكن ايه؟ لو لم يقل ايه؟ يعلمه هو، يعلمه هو سبحانه. طيب ما هو لازم ان الله عز وجل لما ننفي الكيف، ليس نفي الكيف ان الله عز وجل ليس له كيف او ليس لصفاته كيف، وإنما ننفي علمنا به. لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى سأل لما سئل قال إيه والكيف مجهول، لم يقل الكيف غير موجود أو باطل، وإنما قال الكيف مجهول، أي مجهول لنا. الاستواء معلوم، صفة الاستواء معلومة لنا، أن الله عز وجل مستوى على عرش، أي أنه فوق عرشه سبحانه وتعالى، والكيف مجهول، كيف مجهول، فالكيف مجهول لنا. الآية كلام الإمام أحمد إيه؟ لا ليس مبتدع، كما قال تعالى ثم استوى على العرش كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاعة إليه، ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء، وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير. ولا نتعدى القرآن والحديث، تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة. قلت له والمشبه ما يقول؟ قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله تعالى بخلقه انتهى. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول، وقد تقدم كثير منه في الاستواء والكلام والنزول والرؤية وغير ذلك. قال رحمه الله طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، بهدي هؤلاء الأئمة أئمة الهدى، إذ هم خير القرون وأعلم الأمة بشريعة الإسلام، وأولاهم باتباع الكتاب والسنة واقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهم حفظ الله الدين على من بعدهم، يعني حفظ الله عز وجل بالصحابة رضي الله عنهم وبأئمة الهدى الدين نقلا وعملا واعتقادا، يعني ليس مجرد النقل فقط، بل وعملا واعتقادا، يعني تطبيق النصوص هم نقلوه لنا، وفهم النصوص نقلوه لنا كذلك، فليس هناك يعني مجال ومتسع لطاعن أن يطعن بعد أن نقل الأئمة ونقل الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم الدين. قال: فرحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم سالمين غير مفتونين إنه سميع الدعاء. قال رحمه الله تعالى: توحيد الإثبات. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. قال رحمه الله: وسمي ذا النوع، والإشارة بذا إلى يوم لما تقدم يوم. إلى ما تقدم من قوله إثبات ذات الرب إلى هنا، وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماء والصفات من نوعي التوحيد المشار إليهما بقوله بقوله، وهو نوعان: توحيد إثبات لاشتماله على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين من معاني ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته ونفي ما يناقض ذلك كما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى. فيؤمن بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رسله من صفات كماله ونعوت جلاله بلا تكييف ولا تمثيل، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأبين دليلا من غيره. وقد عكس الزنادقة الأمر فنفوا عنه ما أثبته تعالى لنفسه من الأسماء والصفات العلى، نفوا عنه ما أثبته لنفسه، لم يثبتوا له ما أثبته لنفسه بل نفوا، وأثبتوا له ما نزه نفسه عنه من أضداد ما تقتضي أسماؤه وصفاته. يعني ينفوا عن الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، يبالغون في النفي، يقولون إن الله عز وجل ليس مركبا ولا بذي أبعاض ولا يحده مكان ولا يشار إليه بالبنان إلى غير كلام كثير ينفونه عن الله سبحانه وتعالى. كل هذه أوصاف أتوا بها وليس بجسم ولا كذا ولا كذا، يعني أشياء أتوا بها من عند أنفسهم لم ترد لا في كتاب ولا سنة. هذا إثبات صفات لله عز وجل، وإن كانت سلبية صفات سلبية، لكن هذا نوع وصف لله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف. هذه الأوصاف لم ترد لا في كتاب ولا سنة، فأثبتوا له ما لم يثبته سبحانه وتعالى، ما لم يثبت عنه، ونفوا عنه ما أثبته لنفسه. هذا مناقضة للكتاب والسنة ومحادة لله ورسوله. الإنسان يعني يدخل نفسه في دين الله عز وجل وفي أعظم أمور الدين، يعني يجعل من نفسه مشرعا ويجعل كلامه مرجعا يجب على الناس أن يرجعوا إليه، ومن خالفهم من خالف هذا الكلام عدوه مبطلا وعدوه مبتدعا وعدوه مشبها ومجسما إلى غير ذلك، ونفروا عنه وذموه وصفوه بأقذع العبارات. لماذا؟ لأنه خالف اعتقادهم وخالف ما أتوا به وما وصفوا الله عز وجل به، مع أنهم مخالفون للكتاب والسنة مناقضون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد عكس الزنادقة الأمر فنفوا عنه ما أثبته تعالى لنفسه. هذا كلام مهم جدا. المبتدعة عكسوا الأمر فنفوا عنه ما أثبته تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثبتوا له ما نزه نفسه عنه من أضداد ما تقتضي أسماؤه وصفاته، وكذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم فبعدا لقوم لا يؤمنون. قال رحمه الله تعالى: فائدة زيادة المتأخرين على الصفات أن ظاهرها غير مراد. قال رحمه الله، قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: المتأخرون من أهل النظر، من أهل النظر الذين هم أهل الكلام. قالوا مقالة مولدة، مولدة يعني مخترعة، هم الذين أتوا بها ليس لها أصل ولم يسبقوا بها، هم الذين اخترعوها، ما علمت أحدا سبقهم بها. قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، هذا القدر مسبوقون به، قال به الأئمة. هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة تمر كما جاءت، يعني نمرها كما جاءت كما في الكتاب وكما في السنة، ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذه الزيادة هي التي زادوها، زيادة زادوها من عند أنفسهم لم يسبقوا بها، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. من أين لهم هذا؟ وما الدليل على هذا، على هذه الدعوة التي ادعوها أن ظاهرها غير مراد، نمرها كما جاءت، وهم بذلك يزعمون أنهم تابعون للسلف، يعني حين يتكلمون بهذا الكلام يدعون أنهم متابعون للسلف في هذه العقيدة، وأنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنهم تابعون لما كان عليه الصحابة والتابعون أئمة الهدى، فأنهم زادوا هذا القدر في الكلام أتوا به من عند أنفسهم ليس لهم فيه سلف ولم يسبقوا به، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران، يعني الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فرع على هذا الكلام، يعني أن الظاهر يعني يعنى به أمران. قال أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب، كما قال السلف الصالح: الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف. الكلمة ليست غريبة حتى تحتاج إلى تفسير، فقراءتها تفسيرها، والسؤال عن معناها استشكال للظاهر معناه، فهذا لم يرد عن السلف، لم يرد لا عن الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الهدى. قال يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف. مذهب السلف هذا أنه يقف عند ظاهر اللفظ لا يتجاوزونه، مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه من الوجوه. يبقى إثبات الصفات مع إيه؟ مع نفي المشابهة، هذا اعتقاد السلف. إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. الثاني أن ظاهرها والذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته فإنها حق، ولكن ما لها مثل ولا نظير. العبارة كان الأولى أن يقول أن ظاهرها الذي يتشكل في الخيال، لا يقال هو الذي يتشكل. الظاهر هو لو أن الإنسان يعني قرأ النصوص مع يعني قلب سليم لا يشكل عليه شيء، إنما يشكل ظاهرها على من في قلبه مرض ومن في قلبه شبهة. من عرضت له شبهة تشكل عليه، يشكل على ظاهر الآيات الصفات، لكن القلب السليم لا يشكل عليه شيء من ذلك. فالقول أن ظاهره هو الذي يتشكل في الخيال، هذا كلمة هو هنا يعني زائدة، يعني تحرف المعنى أو تفسد المعنى. فعدم وجودها أولى، أن ظاهرها الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، هذا الذي ليس مراده. إن أي كل ما يرد في ذهن إنسان من تشبيه لله عز وجل في ذاته ولا في شيء من صفاته بشيء من صفات البشر هو هذا الذي ننفيه، هو غير مراد. نعم. قال ولكن ما لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا، ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع موسى كلامه؟ والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا. يعني تخيل كيفية الروح ومعرفة صفاتها ويعني أن نحيط بها علما، ما نستطيع أن نحيط بالروح علما، وهي شيء من في داخلنا، يعني الروح مخلوقة وهي جزء منا، ولا نستطيع أن نصفها، لا نستطيع أن نصفها أو نحددها أن نبين حالها ونحيط بها علما. باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف تخرج كل ليلة إلى بارئها. كيف تعرج؟ وكيف تعرج؟ نعم. وكيف تعرج كل ليلة إلى بارئها، وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، كيف توجد وحدها بدون جسد؟ يبقى شكلها إيه وهي لما تخرج كده وتكون وحدها، كيف هيئتها وكيف صورتها؟ ما نستطيع أن نتصورها، لا نستطيع أن نتصور كيفية الروح، يعني لا نستطيع أن نعلم هيئة لها ولا صفة لها، كيف وجودها، كيف وجودها، يعني ما نستطيع أن نحيط بها بهيئتها علما. وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله، وكيف حياة النبيين الآن، وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبره قائما. هذه أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن لا نستطيع نحن أن نتصورها. ثم رآه في السماء السادسة وحاوره، أنه رآه يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة وحصل بينهما وحصل. كيف حصل هذا؟ ما نستطيع أن ندرك حقيقة الأمر. وأشار إليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته. وكيف نظر موسى أباه آدم وحجه آدم بالقدر السابق، وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه، وكذلك نعجز عن وصف هيئتنا في الجنة ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيتها، وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الأرض في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني. فالله أن يلتقم الدنيا من قلت يعني قلت الآن أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوران. فالله أعلى وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له أصلا. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. انتهى كلامه بحروفه. كلام طيب من الذهبي رحمه الله تعالى، يعني يوقف الإنسان على قدره وعلى ضعف ذهنه، إن كل هذا الإنسان حين يغتر بعقله يعني ما يقع في تحريف النصوص ولا معارضة النصوص إلا حين يغتر بعقله، يعجبه عقله وفهمه ويقول هذا إيه أمر لا أتصور ولا تقبله العقول، فيرد النص أو يرد دلالة النص، يقول لك هذا ليس على هذا لأن هذا أمر لا تقبله العقول. نعم هو بيقول في أول الكلام بيقول لك مع أن ظاهرها ظاهر إيه؟ ظاهر النصوص، لا النصوص ظاهر نصوص الصفات، ظاهر النصوص الواردة في الصفات، مع أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة، كما يتشكل في الذهن من وصف البشر. نقول إن ظاهر النصوص ليس كذلك، لكن نقول إيه مع أن ظاهرها الذي يتشكله، يعني إذا كان ظاهرها أشكل أو تشكل في ذهن أحد على صورة الصفة في حق المخلوق فهذا غير مراد. الظاهر هذا الذي يرد على بعض النصوص النفوس أو بعض الأذهان، فليس كل الأذهان يرد هذا في فيها، يرد ظاهر النص عندها على هذا، وإن ورد عند بعض الأذهان يرد أحيانا وأحيانا لا يرد، فحين يرد ينفى. لكن قوله هو الذي يعني معناها كأن الظاهر يرد دائما. قال انتهى كلامه بحروفه. قال المؤلف رحمه الله قوله من ذا الذي عاينه فنعته، قال هذا لا معنى له، قال هذا متعقبا الذهبي رحمه الله تعالى، هذا لا معنى له، فإن المؤمنين يرونه تعالى في الجنة عيانا بأبصارهم ولا يستطيع أحد منهم نعته، تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علم. يعني كان الأولى أن لا يذكر ليه، لأن المؤمنين حين يرونه لا يستطيعون نعته، لا يستطيعون أن يحيطوا به علم، يعني قال وكان حقه أن يقول من ذا الذي أحاط به علما فنعته، لكن الظاهر أن كلام الذهبي رحمه الله تعالى منصرف إلى حال الناس في الدنيا فلا يرد عليه هذا، ويتكلم على حال الناس في الدنيا أنهم لم يروه فكيف يصفون، لا يعلمون عن صفات الله سبحانه وتعالى إلا ما أعلمهم به، لا يستطيع أحد أن يصف الله عز وجل بشيء، يعني الإيمان بالله عز وجل إيمان بالغيب لأنهم لم يروا الله عز وجل، كيف يصفونه وكيف يقولون هذا يليق بالله وهذا لا يليق به، هذا قول على الله عز وجل بغيره، فكلامه مستقيم إن شاء الله. قال وقوله الثاني أن ظاهرها الذي يتشكل في الخيال إلى آخره، قدمنا أن هذا التصور الفاسد هو الذي يعمل جهلة النفاة على ما صنعوا من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالمخلوق ولم يتدبروا من هو الموصوف فأساءوا الظن بالوحي. هذا التنبيه طيب، لأنه تنبيه على أن هذا إنما وقع من المشبهة فقط، لم يقع من أهل السنة. وإذا دار هذا الشعور ودار هذا التخيل في نفس أحد من أهل السنة يجب عليه أن يرده، يجب عليه أن يرده ويعلم أن هذا لا يجوز الخوض فيه، لا يجوز الخوض فيه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. أي خاطر يخطر ببال الإنسان يبحث فيه عن الكيف أو يعني يشبه الله عز وجل بهذا الخاطر أو شيئا من صفاته سبحانه وتعالى بصفات المخلوق يجب عليه أن يرده وأن يدفعه عن نفسه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم. فقال تقدمنا أن هذا التصور الفاسد والذي يعمل جهلة النفاة على ما صنعوا من النفي، والذي يحمل بقى يحمل عندكم يحمل ها يحمل هي يحمل قال رحمه الله تعالى قد قدمنا أن هذا التصور الفاسد هو الذي يحمل جهالة النفاة على ما صنعوا من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالمخلوق ولم يتدبروا من هو الموصوف فأساءوا الظن بالوحي ثم قاسوا وشبهوا، يعني هم قبل أن يعطلوا شبهوا، لأنهم تصوروا أن هذه الصفة في حق الله لا تكون إلا كالصفة في حق المخلوق، وهذا تشبيه. بعد أن فكروا وقدروا ثم نفوا وعطلوا، فسحقا لأصحاب السعير. قال رحمه الله قد أصح الوحي المبين من الكتاب والسنة وكذلك الصحف الأولى عنه غاية الإصحاح، وشرحه الله تعالى تبارك وتعالى أكثر من شرح بقية الأحكام لعظم شأن متعلقه، فالتمس أن يطلب الهدى المنير منه أي من الوحي المبين، لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا منه، لا سبيل إلى معرفة صفات الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل إلا من الوحي. ومن خرج عن كل مثقال ذرة ضل وغوى ولا بد، فإنا لا نعلم من علم الله سبحانه إلا ما علم ما علمنا. إلا ما علمنا هو، فنصدق بما أخبر به عن نفسه وأخبرت به رسله عنه، كما ننقاد ونسلمه ونمتثل لما أمر ونجتنب ما نهى ما نهى عنه وزجر، بل إن تأويل الأمر والنهي أخف جرما من تأويل معاني الربوبية والأسماء والصفات، يعني مع أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في أوامر الله عز وجل ونواهيه، لكن لو أن إنسانا تسلط على تلك النصوص نصوص الأمر والنهي بالتأويل وصرفها عن ظاهرها فجرم هذا أقل جرما من جرم من يتسلط على نصوص الأسماء والصفات فيصرفها عن ظاهرها. قال وتكذيب بالبعث والنشور والوعد والوعيد دون التكذيب بما أخبر الله به عن نفسه من أسماء الحسنى والصفات العلى وأخبرت عنه به رسله من ذلك مع أن جرم كل منهما عظيم أعاذنا الله وجميع المسلمين من الزيغ والضلال آمنا به بالله واشهد بأننا مسلمون. أحسن كتاب في ترجمة الإمام ابن تيمية ومنهجه وكتبه. هناك كتاب للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى اسمه الكواكب الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لعل هذا يكون أفضل ما تكلم عنه رحمه الله تعالى. قال هل يجوز أن تتولى المرأة المأذونية؟ لا، هذا من القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حين بلغه أن فارس تخلف بنت كسرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمره المرأة. فلا يجوز أن تتولى المرأة على الناس، على الرجال، تكون متولية شيئا من أموره يرجع إليه، يرجعون إليها في شيء من أموره. قال رجل لم ينجب، هل يجوز له أن يعطي لزوجته شيئا من مال على سبيل الهدى مثلا جزاء خدمتها له زيادة على حقها؟ يعني إذا كان المرأة مثلا تريد أن تختلع منه أو نحو ذلك، وهو يعني يرضيها بشيء من المال أو شيء مما يملك، فلا بأس بشيء من ذلك، أو على أساس أنه يعني يقدرها ويقدر خدمتها له ونحو شيء من هذا القبيل. لكن لا يجوز أن يفعل شيئا من ذلك على سبيل يعني حرمان الورثة الآخرين، لأن هذا إنما يجري في كثير من الأحيان بين الناس، ويفعله كثير من الناس يعني الذي يدفعهم إلى ذلك هو قصدهم حرمان الورثة الآخرين من الإخوة ونحو ذلك. قال إمام المسجد الذي يصلي فيه الفجر دائما يدعو كل يوم بعد الركعة الثانية لسوء الحال التي نحياها من غلاء وغيره، هل أصلي في هذا المسجد أم أذهب لمسجد آخر؟ يعني المداومة على الدعاء القنوت في الفجر هذا لا يعتبر بدعة، إن كان الإنسان يعني يرى أنها من النوازل، ولكن يداوم بصورة مستمرة هذا يعني قد يتحول إلى بدعة، فليسلم في هذا إن قبل، وإلا إن كان هناك مسجد أولى بالسنة منه وأتبع بالسنة من هذا المسجد يذهب. لا يذهب. قال السائل في مسألة نقول أن الله عز وجل له، من السائل؟ السائل في مسألة أننا نقول أن الله عز وجل له حد لم يذهب ذهنه إلى الكيفية، ولكن الحدود التي هي اتجاهات يعني يحده من اليمين والشمال وغير ذلك، فنرجو التوضيح.
اليمين والشمال وهذه الجهات كلها مخلوقة، يعني الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، الله عز وجل أحاط بكل شيء قدرة وعلما، ولا يحيط بالله سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته. لكن المعنى في الحد الذي أطلقه السلف إنما يعنون أن الله عز وجل كما سبق أنه ليس شيء من ذاته سبحانه وتعالى داخلا في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته داخلا في شيء من ذاته سبحانه وتعالى. قال رجل لم يصلي المغرب لعبر ثم جاء إلى المسجد فوجدهم يصلون العشاء فماذا يفعل؟ يصلي معهم العشاء ثم يصلي بعدهم بعدها المغرب. الراجح في مسألة الترتيب أنه ليس واجبا، يصلي المغرب ثم بعد يصلي معهم العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا التي أقيمت، يصلي معهم العشاء ثم بعدها يصلي المغرب. قال أمس كان المطر شديدا في بلدنا فقال أحد الناس بعد أن صلينا صلاة الظهر هل يجوز أن نجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر في مثل هذا الجو الممطر، مع العلم بأن المطر كان مستمرا بعد أن صلينا وكان مطرا غزيرا، فلم أرد عليه لجهل هذه المسألة مع إنكاري لهذا، لأن على علمي أن الجمع يكون في السفر فقط. فقال لي أحد الإخوة قال له هذا، فهل يوجد دليل على هذه المسألة من صحة؟ وحديث صلوا في رحالكم من الذي يقول هذا الكلام؟ هل هو إمام المسلمين أم مؤذن المسجد؟ وما هو الضابط في هذه المسألة؟ الذي يقولها المسألة صلوا في رحالكم هو المؤذن، المؤذن هو الذي يقول ذلك إذا كان المطر شديد، إذا نزل مطر شديد فالمؤذن يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم بدل الحي على تي، قل صلوا في رحالكم. أما مسألة الجمع في المطر فهذا وارد، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 8 7 من غير خوف ولا مطر ولا مطر ولا مرض، فدل هذا على أن المطر يرخص فيه معه الجمع، يرخص معه الجمع إذا كان مطرا شديدا، فكان يمكنهم أن يصلوا العصر مع الظهر لأن يسع ذلك، وإلا صلوا في يعني رجعوا وصلى كل إنسان في بيته إذا كان المطر مستمرا إلى صلاة العصر. قال أيهما أفضل وأسهل تخريج الحديث من كتب المتون فقط كالبخاري ومسلم مثلا أم من كتب الشروح كفتح الباري؟ البخاري رحمه الله تعالى بوب صحيحة، بوبه فالأبواب مبوبة تسهل، لكن مسألة التخريج هذه لا طرقها الآن، يعني لها طرق كثيرة، يعني طرق التخريج تأتي على جهتين، إما جهة الأسانيد النظر في الأسانيد وإما جهة النظر في اللفظ. فالنظر في الأسانيد يرجع فيها إلى الكتب التي تكلمت على الأسانيد كتحفة الأشراف ونحوها، تتكلم على مرويات كل صحابي، والنظر في المتون ينظر فيها إلى ما معنى الحديث، ينظر في مظانه من الأبواب التي يظن أنه فيها، وهناك كتب تسهل مثل هذا، يتأخذ لفظة من الحديث ثم ينظر في تلك الكتب مثل المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي فيبدأ إليها فيوجد فيها تخريج الحديث. والآن أصلا وجدت الكتب الموسعة التي فيها التخريج، التي فيها التخريج هو كمبيوتر أيضا يساعد في مثل هذا. قال أحد المحققين المشهورين
جدا إن حديث إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إليه ثم ينشر سرها، هذا حديث منكر، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري وأخته عمر بن حمزة، وأتى بأقوال بعض الأئمة فيه بالجرح فيه، فما مدى صحة ذلك؟ وهل في صحيح مسلم أحاديث منكرة؟ وعمر بن حمزة فيه ضعف، لكن ليس في صحيح مسلم حديث منكر، يعني في فرق بين ان قد يوجد بعض الرواه في صحيح البخاري او في صحيح مسلم تكل ما فيه، وقد يكون بعضهم الضعف فيه ارجح، لكن كون المتن يكون منكرا هذا ليس موجودا لا في البخاري ولا في مسلم، يعني ممكن ان يكون الاسناد للضعف اقرب، لكن متن الحديث له شواهد وعمومات الحديث الشريعه تدل عليه وترشد اليه، القول بانه منكر هذا قول ليس مقبولا. قال كثير من الاخوه بعد الانتهاء من الدرس يضعون كتبهم في حقائبهم اكياسهم ويصنعون ضوضاء كبيره فلا نستطيع ان نسمع الاسئله، هل هذا من الادب؟ من اراد ان يحبه الله فليقرا في المصحف ما صحته، ما اعرف هذا الحديث، من قرا في المصحف له الف عمن قرا في غيره المصحف، كذلك هذا لا اعرف. قال لو ان موقع على الانترنت يقدم علما ويقولون على انفسهم انهم يسرقون العلم ويقدمونه لنا على هذا الموقع، هل هناك حرام في الحصول على العلم من هذا الموقع؟ ما ادري كيف يسرقون العلم هذا الكلام، يعني على كل حال انت اذا كان الشخص غير امين فلا يؤتمن، اذا كان الانسان يعني يسرق العلم كما في السؤال فهذا ليس مؤتمنا على العلم، كيف تثق فيه وتاخذ منه العلم الشرعي؟ ويعني أقوال الأئمة أدلة الكتاب والسنة وأقوال الأئمة يعني كلها متضافرة على رد خبر الفاسق، خبر الفاسق يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا يقبل خبره كيف بالقول في دين الله عز وجل. لكن إذا كان يعني مثلا أصحاب هذا الموقع ينشرون كتبا يعني كتب لأهل العلم فتستفيد من الكتب المنشورة فيها. قال لو أن هناك شخصا عليه فقدان وضوء بسرعة هل يجوز له لمس المصحف بدون وضوء؟ كأنه يعني يفقد الوضوء بسرعة. قول الجمهور أنه لا يجوز مس المصحف إلا المتوضئ، ولكن الذي يترجح في هذه المسألة إن شاء الله هو أنه ليس واجبا والله أعلم، ويتأكد هذا في حق من بهذا الحال الذي يعني يسرع إليه نقض الوضوء. قال هل يجوز تكفير أحد بالعين بعد إقامة الحجة من طلبة العلم؟ إذا كان أقيمت عليه الحجة التي يكفر مخالفها فهذا يكفر بالعين، لكن يعني الشأن كل الشأن في من يقيم الحجة، يعني ليس معنى إقامة الحجة أنه يعني يقول طلب علم طلب علم، ربما يعني يورد عليه بعض النصوص وهو لا يستطيع بيانها ويرد عليه الخصم الإشكالات فلا يستطيع أن يجيب عليها ولا يستطيع أن يزيح عنه الشبهات ولا يكشف له المسألة ويجلي له الحق، يعني هذا في الغالب يعني لا يستطيع أن يقوم به إلا يعني عالم متمكن. سبحانك اللهم وبحمدك.